بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدس أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد دعاة، ولا زال حديثنا بفضل الله عز وجل عن لا إله إلا الله، عن كلمة التوحيد والجلال. ولقد أنهينا بحمد الله تبارك وتعالى الحديث عن الشطر الثاني لهذه الشهادة العظيمة، ألا هو معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن كلمة التوحيد بشطريها دين شامل ودين كامل يظلل كل مناحي الحياة، وأن هذه الشهادة الكريمة ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنها شهادة عظيمة لها تكاليف جليلة وأمانة عظيمة لها أعباء جسيمة. وبعد أن تعرفنا على معنى لا إله إلا الله، وقلنا لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأرباب، نفي للأنداء، نفي للطواغيت، وإثبات لتوحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاث. تثبت كلمة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قلنا بعد ذلك لا إله إلا الله ولاء وبراء، فمن المفاهيم الضخمة التي غابت مع غياب قضية التوحيد بمفهومه الشامل مفهوم الولاء والبراء، إذ أصبح كثير من الناس يردد بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يعرف لهذا المفهوم الضخم في حسه تذوقا، بل وإن شئت فقل لا يعرف لهذا المفهوم الضخم في حياته وجودا. غاب مفهوم الولاء والبراء الذي هو من أعظم مفاهيم كلمة التوحيد، وأصبح المسلم يرى دماء إخوانه تنتهك أو تسفك، وأعراض أخواته تنتهك، ويرى المقدسات الشريفة الطاهرة تداس بأقدام إخوان القردة والخنازير، وربما لا ينبض له عرق، بل ولا تدمع له عين، بل ولا يألم قلبه ساعة أو حتى دقيقة لإخوانه وأخواته. لماذا؟ لأنه قد غاب مفهوم الولاء والبراء في حس كثير من المسلمين. وذكرنا على هذا المفهوم أدلة قرآنية ونبوية وأدلة واقعية من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قلت بعد ذلك لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، فالإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة شريعة. أنا الآن أراجع مراجعة سريعة لأني سأدخل في فصل جديد. أقول ثم تحدثت بعد ذلك عن لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، فلا إله إلا الله عقيدة تنبثق منها شريعة، لا إله إلا الله عقيدة تنبثق منها شريعة. ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم. يعني لا يجوز لنا أبدا أن نبدأ بالشريعة قبل العقيدة، وإنما يجب أن نصحح العقيدة ابتداء وتأتي الشريعة تبع لهذه العقيدة. ليه؟ لأن لما بنقول العقيدة الأول فلا بد أن يكون راسخا في أذهانكم جميعا، بل وفي ذهن كل مسلم، ان العقيدة التي نقول بانها هي الاصل الذي انبثق او الذي ينبثق منه الشريعة، انما نقصد العقيدة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العقيدة ليست مجرد عقيدة وجدانية بمعزل عن بقية شؤون الحياة، إذ أن الله عز وجل لم يرسل نبيا ولا رسولا بعقيدة منعزلة عن الشريعة. محال أن يأتي رسول أو نبي بعقيدة فقط، إنما الشريعة بعدها رسول ثاني، كلا، وإنما العقيدة هي الأرض الذي ينبثق منه الشريعة، ولم يرسل نبي ولا رسول بعقيدة بمعزل أو منفصلة عن الشريعة، وإنما تأتي العقيدة بمثابة الأصل والأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك بنيان هذا الدين من الشريعة، بدءا من الحاكمية وانتهاءا بآداب قضاء الحاكم. إذا لا يقبل الله شريعة من قوم خربت وفسدت عقيدتهم. فلا إله إلا الله تحكيم للشريعة. إذا استقر مفهوم التوحيد في القلوب وتغيرت قلوب الأمة وعرفت معنى لا إله إلا الله، وأن من مقتضيات لا إله إلا الله أن يكون الحكم لله لا لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى، وأصبحت الأمة على قلب رجل واحد بأن يكون الحكم لله عز وجل لا لمخلوق غيره، لا لمجلس ولا لبيت أحمر أو أبيض، وعرفت أن هذا من أوائل مفهوم أو مقتضيات مفهوم التوحيد، ما رأينا هذا الذي نراه الآن، وما سمعنا هذا الذي نسمع الآن، وما تجرأ مجلس على أن يجلس ليشرع للناس ابتداء من دون الله. الله يقول الثاني إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلس، فيأتي مجلس شعب أو مجلس شورى ليتهم هذا الحكم بأنه وحشية وبربرية وهمجية، وينحي هذا التشريع جانبا، ثم ليجلس على مرأى ومسمع بدون أدنى خجل وبدون أدنى وجل ليشرع من نفسه تشريعا جديدا للأمة وللناس يناقض تشريع رب الناس وخالق الناس جل وعلا. فالعقيدة أصل، الشريعة فرع من هذه العقيدة، لا تنفصل الشريعة عن العقيدة، وما كانت العقيدة أبدا بمعزل عن الشريعة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم كل شؤون الحياة. فالحياة في ضوء الإسلام نظام عقدي، بداية نظام عقدي أساسه الكفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب، فمن يكفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك صرف العبادة كاملة لمن يستحق العبادة وهو الله لا شريك له، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والحياة في ضوء الإسلام نظام اجتماعي نواته الأسرة، وأساسه التكافل بين الناس. والحياة في ضوء الإسلام ثالثا نظام سياسي أساسه العدل بمقتضى التصور الإسلامي. والحياة في ضوء الإسلام بعد ذلك نظام اقتصادي لحمته العمل والإنتاج وفق التصور الإسلامي لا وفق التصور اليهودي أو الربوي. فالحياة في ضوء الإسلام أيها الأحبة لا يشد منحى فيها عن الإسلام أبدا، عن القرآن أو عن السنة. فلا إله إلا الله تحكيم للشريعة، يجب على كل من وحد الله أن يحكم الله عز وجل امتثالا عمليا لقوله سبحانه إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ولا أريد أن أتوسع الآن فيما يسمونه الآن بالدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية أو الدولة العلمانية، هذا تفصيل أرجو الله أن يوفقني لإعداد محاضرة كاملة عن الدولة الإسلامية التي أرادها الإسلام والتي أسسها محمد عليه الصلاة والسلام، والتي تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الدولة العلمانية وعن الدولة الثيوقراطية التي ينادي بها بعض العلمانيين الآن. دولة الإسلام التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام من فتات متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، يجب أن نعلم يقينا أن الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة وجاء ليعلمنا آداب جماع الزوجة ما غفل أبدا أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. نقطة عجيبة تغيب عن كثير من العاملين على الساحة، يقول يا أخي أين المنهج لإقامة الدولة؟ المنهج موجود، كيف تظن أن الإسلام جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة وآداب جماع الزوجة في الفراش وغفل الإسلام أن يعلمنا إقامة دولة الإسلام على أرض الله وفي أرض الله؟ فلا إله إلا الله تحكيم لشريعة الله، يجب على كل من وحد الله أن يعلم أنه لا حكم إلا لله عز وجل ولا إلعان إلا بشريعة الله، إذ أننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تحدثت بعد ذلك في الفصل الثاني عن شروط لا إله إلا الله، بينت بداية أصل هذه الشروط بالدليل من القرآن والسنة والاستقراء، ثم تكلمت عن الشروط شرطا شرطا، تحدثت عن كل شرط في محاضرة مستقلة، تكلمنا عن العلم بلا إله إلا الله، تكلمنا عن اليقين كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن الإخلاص كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن القبول كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن الانقياد، تكلمنا عن المحبة، وبينا بالدليل من القرآن والسنة معنى هذه الشروط. ثم تحدثنا عن الشطر الثاني لكلمة التوحيد والجلال، ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت بأن هذه الشهادة العظيمة أيضا ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة، وإنما هي شهادة عظيمة ذات تكاليف وأمانة جليلة ذات أعباء، وأنه لا يجوز لك أن تردد بلسانك أن محمد رسول الله ثم لتنطلق بعيدا بعيدا عن سنته ولتختار لنفسك من المناهج والقوانين والأوضاع ما يناقض سنة النبي الذي ردد لسانك في الليل والنهار أنك تؤمن به نبيا ورسولا. فمن مقتضيات هذه الشهادة أن تؤمن به، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تصدقه في كل ما أخبر، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تطيعه في كل ما أمر، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر، ومن مقتضيات هذه الشهادة أن تحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبك لنفسك ومالك وولدك دون غلو أو إطراء. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا نتحدث عن فصل جديد، هو الفصل الرابع من فصول كتاب حقيقة التوحيد، وهو بعنوان ما يناقض التوحيد، إذ أنه كان من الفقه ومن مقتضى الحكمة. بعدما تحدثنا عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبين ما يناقض هذا التوحيد، ومن المعلوم أن ما يناقض هذا التوحيد هو الشرك. ورحم الله من قال فبضدها تتميز الأشياء لا يعرف بضده. فبعد أن تحدثنا عن التوحيد وجب أن نتحدث عن الشرك الذي يناقض هذا التوحيد، لتأخذ التوحيد بشطريه أو بشقيه أو بأصليه اللذين ذكرهما الله عز وجل في آية واحدة في قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الاثبات بدون النفي. واضح يا اخواني؟ النفي المحض ليس توحيدا، يعني تقول لا اله هذا توحيد، لا رب للكون هذا توحيد، هذا نفي. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الاثبات هذا اله بدون النفي هذا يصح توحيدا؟ كلا، إذ أنك لو أثبتت دون النفي لدخلت في بحر خضم من آلهة مكذوبة باطلة مدعاة. فهذا إلهه عيسى، وهذا إلهه إله العزير، وهذا إلهه الشمس، وهذا إلهه القمر، وهذا يعبد الفئران، وهذا يعبد البقر، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد النار، وهذا يعبد القومية، وهذا يعبد العروبة، وهذا يعبد البعثية، وهذا يعبد الزعيم الفلاني، وهذا يعبد المطرب الفلاني، وهكذا تتعدد الآلهة. إذن لابد أن تعلم أن التوحيد لابد أن يكون متضمنا للنفي، فمن يكفر بالطاغوت والإثبات ويؤمن بالله. واضح المسألة دي؟ نشرحنا بالتفصيل قبل ذلك. يبقى التوحيد يقول ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي. أعتقد الآن بالضبط. لا إله إلا الله، لا إله نفي، وإلا الله إثبات، لأنه معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، نفي وإثبات. أنت تنفي الألوهية والربوبية عن كل ما سوى الله، وتثبت الربوبية والألوهية وتوحيد أسمائه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تتعرف على الشكر الثاني، تتعرف على الشرك، لأنه لا يمكن أبدا أن تتعرف على التوحيد بشموله وكماله وصفائه إلا إذا تعرفت على الشرك. والعياذ بالله، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك صغيرة وكبيرة، جلية وخفية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكما أن التوحيد أيها الأحبة هو أعدل العدل، فإن الشرك هو أظلم الظلم. فكما أن التوحيد هو أعدل العدل، فإن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذلك لم تدع الرسل جميعا إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى الرسل جميعا عن شيء قبل الشرك. يعني ما من نبي ولا رسول بعث إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، إلى العقيدة. انتبهوا يا إخواني، يعني عاوزين نبدأ من حيث بدأ الرسل. واحد يقول لا يا شيخ، ليه؟ قل لي الآن كانوا في مجتمع مشرك كافر، فكان المقتضى أن يبدأ الرسول بالعقيدة، ونحن اليوم نعيش في مجتمع مسلم، فلا يصح لك الآن أن تبدأ بالعقيدة. وهذه دعوة خطيرة يريد أعداء الإسلام لها أن تسود وأن تنتشر، لأنهم يعلمون يقينا أن الجذر الحقيقي لبقاء هذه الأمة مرفوعة الجبين هو العقيدة، وحاولوا جاهدين على أن ينخروا هذا الجذر وأن يفرغوه من مستواه ليبقى الجذر قشرة هشة لا قيمة له. فإذا ما عصفت أي رياح للأهواء وللفتن وللشبهات اجتزت هذا الجذر، أو إن شئت فقل اختلعت هذه القشرة الهشة، فأصبح المسلم يقف لا على شيء. تأرشح السيارات، هذا علمان يكتب كذا تأثر، هذا شيعي يكتب كذا تأثر، هذا ملحد يكتب كذا تأثر. ليه؟ لأنه في الشرك، ما فيش عقيدة، ما فيش أساس. أصبحت المسألة عنده مجرد كلمة لا إله محمد رسول الله، والفكر الإرشائي كان قد نخر في جسد هذا البنيان الضخم، فأخلى مفهوم لا إله إلا الله من مقتضاه ومن معناه، وأصبح يكفيه أن يردد بلسانه كلمة التوحيد، بل وهو يظن يقينا أنه بتلفظه لهذه الكلمة قد حصل على فك غفران من نجاة من النيران ودخول الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقضية العقيدة يا اخوان لا يدعى اليها اهل الشرك فحسب، لا يدعى الى العقيدة اهل الشرك فحسب، ليصححوا اعتقادهم وليخلعوا رداء الكفر على اول عتبة على باب الاسلام، وانما يدعى الى العقيدة ايضا اهل الايمان. اهل الايمان، نعم يدعى اهل الايمان الى الايمان، نعم. لماذا؟ هم مؤمنون يا اخي. يدعى اهل الايمان للايمان لكي تظل قضية الايمان ولكي تظل قضية العقيدة حية في قلوبهم لا تذبل ولا تموت. اقرأ بقول الله يا ايها الذين امنوا امنوا. الله 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 يثبت لهم ابتداء عقد الايمان، فينادي عليهم بقوله يا ايها الذين امنوا. فكيف يأمر الله اهل الايمان بالايمان؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، لكي يظل الايمان عقيدة حية في قلوبهم، لكي لا تذبل قضية الايمان في القلوب، لكي لا تذبل قضية العقيدة في القلوب. وإنما ليظل الإيمان مشعلا مضيئا منيرا لأصحابه حتى يلقوا ربهم عز وجل وهم عليه. إذا لابد من أن نبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلون. انظر إلى وصية النبي معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأصل الأول، اللبنة الأولى. ما من نبي ولا رسول دعا قومه أول ما دعاهم إلا إلى العقيدة. وانظر الآن إلى المجتمع، المجتمع غابت عنه العقيدة بمفهوم الشام الذي جاء به المصطفى، بل إن جئت فقل غاب عنه الإسلام كله إلا في أفراد قلائل على مستوى الأمة حاولوا شاهدين أن يطبقوا هذا الإسلام في أنفسهم وحياتهم وواقعهم إلى منهج الحياة أو أن يحولوا إلى منهج الحياة. لكن فين الشريعة؟ فين الشريعة على مستوى الأمة؟ غابت الشريعة. فين العقيدة؟ أين العقيدة التي جاء بها ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين عقيدة اليقين في الله؟ أين عقيدة الثبات؟ أين عقيدة التوكل؟ أين عقيدة صرف العبادة إلى الله وحده؟ أين وأين وأين؟ لن نرى من أبناء الأمة اليوم من يظهر الشرك الغليظ بالله عز وجل، فنسمع من يحكم غير الله، ونرى من يذعن لغير شريعة الله، بل ونسمع من يسخر ويهزأ بشريعة الله ويتهم شريعة النبي بالجمود والتخلف والرجعية وأنها لم تعد قادرة على أن تسير مدنية هذا القرن الذي نعيش فيه. فضلا عن شرك هؤلاء الذين يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله ويقدمون النذور لغير الله، وعلى مرأى مسمع من الجميع في كل عام نسمع من يقول: إننا نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. كل عام. وسمعت كما ذكرت لكم حينما نزلت القوات الامريكية الى ارض الخليج من يقول: اذا جاء بوش افرش ونام في البوش. رواه مفزوع ابن مفزوع. فين العقيدة؟ عقيدة غابت، الشريعة غابت، الاخلاق غابت، يعني انحرفت الامة انحرافا مزريا. حقيقة هذه القضية ادندن عليها من قرب ومن بعد، بل واستغل اي فرصة لاخش. هذا هو الداء. انحرفت الأمة عن المنهج انحرافا مزريا، في جانب العقيدة انحرف، في جانب الشريعة انحرف، في جانب الأخلاق انحرف، في جانب المعاملات والسلوك انحرف. سبحان الله، حتى على مستوى بعض الملتزمين. لا أنكر أن الملتزم بشر يخطئ ويصيب، لكن يرجى أن يكون الملتزم وأن تكون الملتزمة على مستوى هذا الدين، فنرى العجب العجاب ونسمع العجب العجاب. فالأمة انحرفت عن الإسلام كمنهج كدين، فيجب أن نصحح بداية اعتقاد الأمة. يجب أن نبين للناس التوحيد، وأنا حينما أتكلم عن التوحيد هذا وأقول بأنه يجب أن تكون نقطة البناء لكل داعية صادق ولكل طالب علم مخلص في دعوته إلى الله أن ينطلق من العقيدة ومن تعليم العقيدة الصحيحة. حينما أقول ذلك لا أقصد ما أراده بعض علمائنا وشيوخنا في أنهم قد قصروا العقيدة والتوحيد على جانب من جانب العقيدة، يعني طائفة من علمائنا كان التوحيد في حياتهم وفي دعوتهم هو الحاكمية. هذا هو التوحيد عنده، ويركز على شرك الحاكمية على انه الشرك من الالف الى الياء. طائفة اخرى جعلت التوحيد في دعوتها وكتابتها وحسها هو شرك القبور، وشرك القبور من الالف الى الياء هو وحده الشرك. وطائفة ثالثة نظرت الى جانب اخر وظنت ان التوحيد في حسها هو التوضيح مثلا، لكنني حينما انادي بالتوحيد انادي بالتوحيد الذي بعث به محرر عبيدي صلى الله عليه وسلم، الا وهو التوحيد بشموله وكماله من الالف الى الياء. لا اقصد شرك الحاكمية فحسب، ولا اقصد شرك القبور فحسب، وانما اقصد لا اله الا الله التي هي منهج حياة. في جانب الاعتقاد وفي جانب السياسة وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الاخلاق وفي جانب التربية وفي جانب التعليم وفي جانب الحكم، بل وفي كل ذرة من ذرات الحياة حتى على شاطئ البحار تنظم كلمة التوحيد حياة المسلمين رجالا ونساء على شواطئ البحار. وليس كما قال قائل هل يتدخل الاسلام حتى على شاطئ البحار ويحكم على المرأة ان تلبس البكيني او ان تخلع البكيني؟ هل هذا هو الاسلام؟ يا اخي ما دخل الاسلام في هذا؟ لا، الاسلام لا يغيب عن ناحية صغيرة من نواحي الحياة، بل حيثما وجدت حياة فيجب ان يكون الاسلام منظما لهذه الجزئية من جزئيات الحياة. وليس كما قال قائل تدخلوا انوفكم في كل شيء حتى في التربية والتعليم، حتى عشان التربية والتعليم فيها من خلال الاسلام. نعم. واخر يقول ما علاقة الاسلام بالاقتصاد؟ ايش دخلكم الاقتصاد بالاقتصاد ربا والاقتصاد الاسلام ايش دخلكم؟ واخر يقول ايش دخل الاسلام بالسياسة؟ نحكم بقانون نابليون او قانون البيض الاحمر او البيض الابيض، ما دخل الاسلام في هذا؟ لا، الاسلام ينظم كل ناحية من نواحي الحياة بدءا من الحاكمية وانتهاءا بأدنى سلوك وخلق من اخلاق الاسلام وشعبة من شعب الايمان بإماطة الاذى عن الطريق. لا يجب الاسلام ابدا يتدخل الاسلام في كل شيء. ما دمت قد ارتضيت الاسلام دينا فيجب عليك ان تحكم هذا الدين في تنفسك، في جلوسك، في قيامك، في قعودك، في اكلك، في شربك، في علمك، في عملك، في زواجك، حتى في موتك، في كل حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالمشرك اجهل خلق الله واخبى خلق الله لانه خالف مراد الله من خلقه وفي خلقه. الله عز وجل ما خلق الخلق الا ليعبدوه، فياتي هذا يشرك بخالقه قمة الجهل، لانه قد جعل لله عز وجل من خلقه ندا وشريكا يصرف العبادة لهذا الند ولهذا الشريك من دون خالقه سبحانه وتعالى. فلا بد ايها الاحبة من ان نعي ان الاصل الاول الذي يجب ان ندعو الناس اليه العقيدة، ان نبين لهم التوحيد وان نحذرهم من الشرك وان ندعو الى التوحيد بشموله وكماله. ما تركزش بقى التوحيد في قضية من القضايا، دي جزء من التوحيد، ما تبقاش قضية الحاكمية هو ده التوحيد كله، لا ده جزء من التوحيد. قضية شرك القبور والتوحيد كله، لا ده جزء من التوحيد. لابد ان تعلم الناس التوحيد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا المنطلق تتضح لنا اهمية البدء بالخطوة الاولى على طريق الدعوة وعلى طريق بعث الامة وعلى طريق احياء الامة، ان تكون الخطوة الاولى هي ان نربي الناس على لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو علمت قريش ان كلمة التوحيد مجرد كلمة سترددها الالسنة ولا يعقبها ما يعقبها، والله ما بذلت في ذلك مالا بل ولا رجالا بل ولا نساء، اذ انكم تعلمون ان قريشا بذلت اموالها وبذلت اعظم شبابها من اجل ان تصد محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة. علمت ما يترتب على هذه الكلمة من مقتضيات وشروط، علمت انها ستغير وجه الحياة وان كل شيء في هذه الحياة يجب بعد النطق بها ان يرد الى الله خالق الانسان جل وعلا. فناصبت النبي العداء واعلنت الحروب وبذلت حدها وحديدها للصد عن هذه الكلمة. فلا بد ايها الاحبة من ان نعلم ان التوحيد هو الاصل وأنه يجب علينا أن نربي الناس ابتداء على العقيدة، ولو تأصلت العقيدة في القلوب وأوجدنا مجتمعا يعرف العقيدة حق المعرفة، والله الذي لا إله غيره لسهل علينا، بل إن شئت فقل لوجدت في الوقت ذاته هذا المجتمع الذي يكون قادرا على أن يحول هذه العقيدة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. خذ لذلك مثلا لما رب النبي الصحابة على لا إله إلا الله، وظل يربي النبي أصحابه على ذلك 13 عاما، ولما انتقل من مكة إلى المدينة لم ينتقل من التوحيد إلى التشريع، لأن التوحيد هو أصل الأصول الذي لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. ولكن لما كان هؤلاء قد رباه النبي على العقيدة، وبعد ذلك بدأت تتنزل الشريعة وبدأ يربي النبي وأصحابه على الشريعة، لما نزل أمر الله عز وجل مثلا بتحريم الخمر فاجتنبوه، كان الجواب ايه؟ سمعنا وطعنا، لأن قلوب تأصل فيها معنى لا إله إلا الله، فهموا معنى التوحيد، انتهينا ربنا خلاص. كان الواحد منه سبحان الله لما أرسل النبي المنادي ينادي أبا إن الله عز وجل قد حرم الخمر، كان أحدهم يسمع النداء وفي يده كأس خمر على فمه، فلما سمع النداء استوقف هكذا، وما أن وصل إلى أذنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد سكب الكأس من يده، ما قالش يلا الحق آخر كأس، لأنها قلوب تربت، انتهينا ربنا خلاص، كلمة واحدة سمعنا وأطعنا، كلمة واحدة. فالأصل الأول أيها الأحبة أركز وأكرر وأدندن هو العقيدة، ومحال أن يقبل الله من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم، فيجب أن نصح اعتقادنا وأن نحول هذا الاعتقاد الذي هو منهج حياة في حياتنا إلى واقع، وحينئذ ستجد الشريعة، إذ أن الشريعة لا يمكن بحال أن تنفصل عن العقيدة. فالتوحيد هو الأصل، والشرك أكبر الكبائر وأظلم الظلم وأعظم ذنب على وجه هذه الأرض يرتكب في حق الله سبحانه وتعالى، ولذا فإنه الذنب الأوحد الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله، وقال عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله، وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، بل وخاطب الله صفوة خلق الانبياء والمرسلين قائلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل خاطب سيد اصفيائه وامام اوليائه محمدا صلى الله عليه واله وسلم بقوله لئن اشركت لا اله الا الله لا يحبطن عملك، النبي عليه الصلاه والسلام ومحاه. فاذا كان هذا يقال للنبي فما بالك بمن هو دونه، لئن اشركت لا يحبطن عملك. الشرك محبط للأعمال ومضيع لكل عمل، وآيات كثيرة في هذا الباب، وكذا أحاديث كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله، يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه موجبة للجنة وهذه موجبة للنار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام، جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشره بهذه البشارات، قال له جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم ممن مات على التوحيد. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق؟ يقول أبو ذر. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. سبحان الله. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة قال الحبيب رغم أنف أبي ذر. الله أكبر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه يقول رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. قف مع هذا الحديث حتى نلتمس الأمر على بعض الإخوة. يفسر هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واضح المسألة؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عكرمة سألت ابن عباس رضي الله عنهما وقلت يا ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ سؤال بديع جدا. يقول عكرمة ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ فقال ابن عباس هكذا، وشبك ابن عباس بين اصابعه ثم قال فان زنى او سرق او شرب الخمر ينزع منه الايمان هكذا، وفرق بين اصابعه. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال وصح ذلك مرفوعا وموقوفا، روى ذلك الحاكم في المستدرك وصحح هذا الاثر الحافظ ابن حجر في الفتح. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال إذا زنى العبد ينزع منه الإيمان كما ينزع القميص من الرأس. الإنسان لما يخلع القميص من الرأس كذلك ينزع الإيمان، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان. لكن لحظة الإيمان، لحظة ارتكاب الزنا أو السرقة أو الخمر ينزع منه الإيه؟ الإيمان. يبقى عرفت بقى وإن زنى وإن سرق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات من الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب رسول الله ارتكب كبيرة الزنا وكبيرة السرقة، نعم، بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل منها، إذ أننا نعتقد أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا تخرجه الكبيرة من الملة كما قال بذلك من؟ الخوارج. تنسيت ولا إيه؟ هذا قول الخوارج ولا قول المعتزلة؟ قول الخوارج، لأن الخوارج هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة، لكن المعتزلة قالوا بأنه إيه؟ منزلة بين المنزلتين، يعني له مؤمن وله كافر، خلوه كده ايه في وسط السلم. لكن اهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وانما يقولون بانه ينزع منه الايمان حال ارتكابه للكبيرة، فان تاب واناب وعاد الى الله عز وجل عاد اليه ايمانه مرة اخرى، كما ينزع الرجل القميص من رأسه ويلبسه او يلبسه مرة اخرى. وهذا هو المنهج الوسط والمنهج العدل، نسأل الله ان يتوفانا واياكم عليه. اذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وان ارتكب كبيرة من الكبائر توجب هذه الكبيرة ان يدخل النار لفترة من الفترات لكي يمحص ولكي يطهر، لكنه بعد ذلك بفضل الله ورحمته من اهل الجنة، لانه كان في الدنيا من اهل لا اله الا الله. اسأل الله ان يتوفانا واياكم عليها. وفي الحديث القدسي الجميل الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. الله اكبر. هذا فضل ايه؟ التوحيد. شوف خطورة الشرك. لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. لا اله الا الله. سبحان الله. انظر ايضا لحديث البطاقة. عشان حديث البطاقة هيوضح لكم اكثر. حديث البطاقة حديث صحيح. ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل، وسيأتي إن شاء الله أيضا وأنا أتحدث عن فضل التوحيد في آخر فصول هذا الكتاب. حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل سيخلص رجلا من الأمة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وأن ربنا عز وجل ينصر عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر، نصر أن يذكرنا وإياه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ينصر الله عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر. بعد رب العزة يقول العبد أن ربنا حيكلمك يوم القيامة، نعم نعم كلمنا كده تنظر كمان، نعم كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. فكر في دي، ارجع لنا فكر في دي، ماذا سيكون جواب؟ والله العظيم لو فكرنا فيها ما نمنا، ماذا سيكون جوابك على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة. والكنف في اللغة الستر والرحمة، لا تأويل للصفة، فرقوا بين هذا وذاك، لأن بعض الإخوة يلتبس عليه الأمر ويراجع مثلا تفسيرا في كثير. إذا ما تعرض الحافظ كثير للتفسير السياقي وشرح معنى الكلمة فيأتي بعض طلاب العلم يقول: انظر هذا الحافظ كثير أول الصفة. لا يا أخي، فرق بين المعنى اللغوي للكلمة وبين التأويل الصفة. معتقدنا نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من منطلق قول ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، قل هو الله أحد. في أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلال الله، فيضع رب العز حتى يضع رب العزة عليه كنفة ويقرره بذنوبه. يقرر من؟ المؤمن. يدنى المؤمن ويقول له ربه: عبدي لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كل شيء مسجل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء مسجل، كل صغيرة وكبيرة، كل فعلة مسجلة، كل كلمة مسجلة. لأن الأسف شديد الناس اليوم يتهاونون جدا بالأعمال والأقوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يعني تأتيني رسائل وأسمع كلاما يعني يخجل ويحزن ويؤلم في بيت الله، بل من طلاب العلم ومن طالبات العلم الذين يأتون إلى معهد إعداد الدعاء في هذا المسجد المبارك، أسمع وأقرأ ما يؤلم القلب ويحزن النفس. أعجب لطالب علم ولطالبة علم فرغت من وقتها ما فرغت وأتت لهذا المسجد وتحملت المشقة، وأبت إلا أن تخرج من المسجد إلا وهي محملة بالأوزار والذنوب، بخيبة فلانة وبنميمة فلانة، حتى في المعهد، حتى في المسجد تأتي الأخت لتتلقى العلم ولا تخرج إلا وقد اغتابت فلانة ونمت في فلانة ونهشت نحن أختها فلانة. سبحان ربي العظيم، أمر عجب. تأتينا رسائل الأخوات أو من بعض الأخوات تحزن وتؤلم، أقول سبحان الله، هل وفرت على نفسك هذا الجهد وهذا الوقت وهذه المصاريف وجلست في بيتك أفضل من أن تأتي لتخرج بوزر وبدم؟ من طلاب المعهد؟ من طلبات المعهد؟ تقول لي الأخ الوقت، نعم والله من طلبات المعهد. أقول سبحان الله، يعني كم يتورع الطالب او الطالبة عن الحرام؟ لا، هذه اللحمة لا ما كلهاش ابدا، جميل جزاك الله خيرا، ابويا شغال في المكان الفلاني والمنزل حرام، ما كنت من عند، جميل جزاك الله خيرا، يعني يتورع حتى عن الشبهة في الاكل والشرب. ولا يتورع ولا تتورع أن تفري في أعراض الأحياء والأموات في الليل والنهار حتى في المسجد حتى وإيه تطلب العلم. شيء عجب أمر عجيب. انظر إلى الشيطان جاءت لتطلب العلم جاءت لتتلقى الحلال والحرام وبرغم ذلك ما تخرج إلا وقد نهشت حذية لحمة منين؟ من عقل أختها لمت أختا لها اغتابت أختا لها أوقعت بين أخت وزوجها أمر عجيب. فأوصي الأخوات أن يتقين الله عز وجل والأخت اللي تأتي تتقي الله وإذا جاءت إلى المعهد أو إلى المسجد تعلم أنها في بيت الله ويحرم عليها أن تغتاب أختا لها في أي مكان وتزداد الحرمة إذا كانت في بيت الله عز وجل. فأعجب لي طالبات علم يجتمعن في الدرس أو بعد الدرس لا يخرجن إلا وقد غمسن فلانة ولمسن علانة واغتبن أختا من أخواتهن وهذا أمر يؤلم القلب ويحزن النفس. وها أنا أوصي أخواتي أن يلتزمن وأن يتقين الله عز وجل وأن تتقي الله كل أخت جاءت المعهد لطلب العلم في أخواتها. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى انتبه كل شيء مفطر الكلمة اللي انت غمست بها اختي فيه مسطرة حتى مجرد نظرة العين بالذراع او احتقار مسطرة ومسجلة. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يقول المصطفى يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة ويقرره بذنوبه يقول لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن الحي رب أعرف لا ينكرش. فيقول الله عز وجل ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا وياكم ممن ينادى عليهم بهذا النداء النبي الرخيص إنه ولي ذلك مولاه. أنا سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا لماذا؟ للمؤمن. المنافق جريح ومتبشر في الدنيا والآخرة حتى في الآخرة ينكر على الله. ربنا عز وجل أعمالك كل الناس أعمالك دي صحيح ولا لا؟ وانت فصحت الضرائب دي صحيح يقول لا اللي عملته اشتعب اجل الشهود اشهد شهود يا رب يجي الشهود يشهدوا عليه يقول لا رب بكتبوا عليك يا رب الله أكبر يقول لا ده انت اللي واخد عليك وانا حكيت لك شهود بقى من نفسي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة والعافية سبحان الله. لكن المؤمن اصلا نجعل لكم من اهل الايمان حييه ستير يقول ربي اعرف فالله عز وجل يخرج البطاقة العبد تعال تحضر وزني سبعة وتسعة وتسعين سجل حط الكف ونحن نؤمن بميزان حسي له كفة نعم هل اعتقادنا امر شفتك تفلسف ولا تحلسف في النبي قال خلاص امر من الامور الغيبية ومن اول صفات اهل الايمان الايمان بالايه الذين اول سطر في قرآن الله بعد الفاتح الإسلام من ذلك الكتاب والأرض الهدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب والميزان غيب ولا حاضر غيب الرسول أخبرنا عن ميزان شيء له كفتان فنحن نؤمن بميزان له كفتان مش محتاج بقى تفصل الأعمال معنوية يوزن في ميزان شيء ازاي يا أخي مالكش لأنك الآن تريد أن تحكم قانونا حسيا ماديا تراه بعينك في أمر غيبي لا تعلم عن حقيقة شيئا. الأرض اللي انت عليها الأرض الآن مش هتبقى الأرض اللي انت تحكم عليها. السماء اللي بتضلك الآن مش هتبقى السماء اللي هتضلك من القيام يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كل شيء صحيح. النبي عصا يقول والحديث الصحيحين يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يبقى عمل فيه كفة وكفة وكفة تقول لها الرجل السمين العظيم ده والكفة التانية لو حط فيها جناح ذبابة هترجحه. الله أكبر يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملوش وزن ملوش اعتبار ملوش قيمة عند الله عز وجل. كان في الدنيا منفوخ بس ملوش قيمة عند الله. ليه؟ لأن الله لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر الله إلى القلوب والأعمال. اقرأ الحديث الآخر أو تدبر الحديث الآخر الذي رواه إمام أحمد في مسنده بسند جيد، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك يجني سواك، فجعلت الريح تكفأه، قامت شوية ريح قلبت عبد الله فضحك القوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تضحكوا ليه؟ تضحكوا ليه؟ قال يعني من دقة ساقيه يا رسول الله. رسول الله رجل مسكين أو غلبان وضعيف شو يترك وقعوه من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر. لو تحط جبل أحد في جيب ورجلنا مسعود في جيب ترجع رجلنا مسعود. الله أكبر. شوف الشهادة والشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فرب العز وجل يخرج له كده البطاقة. البطاقة دي مكتوبة ايه؟ لا اله الا الله. كلمة التوحيد. تعال احضر راسك البطاقة دي الى جوار السجلات ده. السجلات دي كلها الكون ده. فيقول الله عز وجل احضر وزنك فانه لا ظلم عليك اليوم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفه وتوضع البطاقه في كفه. يقول فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فانه لا يدخل مع اسم الله شيئا. قف هنا عند الحديث طويل. ليه؟ لان كثيرا من الناس يحتج به بدون فهم منضبط. شوف ما شاء الله ده مجرد لا اله الا الله طاشت السجلات كلها او كلها طاشت سجلاته كلها. يا اخي انتبه اما تحضر معنا دروس التوحيد اللي فاتت كلها تفهم معنى الحديث ولا لا؟ الحديث واضح عندكم الان وما بالحلم بحضر التوحيد. اما قول طاشت سجلاته وثقلت بطاقه فانه لا يدخل مع اسم الله شيء. واضح المعنى؟ هذه الكلمه التي من اجلها طاشت كل السجلات هي كلمة التوحيد والجلال التي حول هذا المسلم مقتضاها ومعناها في حياته الى منهج حياة. التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مش التوحيد الكلمة. ليه؟ لانه لو كانت مجرد كلمة والله ما تغني عنه شيء. بل لقد تلفظ بعض الناس بكلمة التوحيد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك حكم الله عليهم بالكذب وشهد الله عز وجل بأنهم في الدرك الأسفل من النار. اقرأ معي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تبقى الأخرى إن المنافقين في الدرك. تعالوا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. لا مشكلة بس تحضر الجماعات. لا مشكلة بس تحضر الجمعات. لا مشكلة بس تحضر الغزوات. ده حضر الغزوات وشهدوا المعارك وهم في الدرك الأسفل من الأرض. ليه؟ لأنهم قالوها بألسنتهم وكذبتها قلوبهم وأنكرتها أعمالهم. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. مش مجرد كلمة. هي ثقلت لأنهم وحّم لم يلقى الله بذرة شرك. وحد الله وعبد الله وحلف بالله واستعان بالله واستغاث بالله وتوكل على الله وفوض الامور كلها الى الله ولجا الى الله وكان شعاره قولا وعملا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا الموحد لو لقي الله عز وجل بهذا التوحيد الخالص بذنوب في كل هذه السجلات لكان نور هذا التوحيد كفيلا بان يبدد ظلام كل هذه المعاصي والذنوب. تدبر معي هذه العباره للامام ابن القيم رحمه الله. يقول ان التوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذره على جبال من الخطايا والذنوب لبددتها. ان التوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذرة على شباب من الذنوب والخطايا لبدلتها. التوحيد الصادق، التوحيد الشامل، التوحيد القول والتصديق والعمل، ليس توحيد المرجئة. لا أقصد توحيد المرجئة الذي نخر في جسد الأمة ودمرها، لا أقصد توحيد اللسان، وإنما أقصد توحيد اللسان وتوحيد القلب وتوحيد الأركان والجوارح. هذا هو الذي من أجله طاشت سجلات المعاصي والذنوب. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا سلام، أي جميلة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هؤلاء أهل الأمن في الدنيا والآخرة، وهؤلاء أهل الهداية في الدنيا وأهل السعادة في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية ثقلت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وشق ذلك عليه، وقالوا وأينا يا رسول الله لا يظلم نفسه، كلنا يظلم نفسه، كلنا واقع في الظلم، كلنا ظالم. وأنا أريد حينما أتحدث عن الظلم، لا يسقط كل أخ فينا الظلم على شماعة غير. قال الحمد لله الشيخ يقصد الحكام، الشيخ يقصد العلماء، الشيخ يقصد الدعاء، الشيخ يقصد فلان الفلاني. لا لا، كلنا ظالم، كلنا بلا استثناء ظالم. الحكام ظلم، العلماء ظلم، الرجال ظلم، النساء ظلم، كلنا ظالم. واقل درجات الظلم ان كل واحد فينا ظالم لنفسه بتقصيره في جنب الله جل وعلا. ظلم. فالصحابة فاهموا المعنى، قالوا يا رسول أينا لا يظلم نفسه، كلنا واقع في هذا الظلم. والله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الله يبقى لازم استعدنا، لا تنطبق علينا. فأراد النبي أن يدخل الطمأنينة والسرور إلى هذه القلوب الحية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تسمعوا ما قاله العبد الصالح أي لقمان عليه السلام، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشر. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى خلي بالك، أنت موحد لله، مؤمن بالله، أوعى تلبس إيمانك بظلم يعني بشر. يعني أعمل إيه؟ يعني تزعل لله، يعني تسلم حياتك لله، وتسلم كيانك كله لله، وتبقى كده عبد لله. يأمر سمعنا وأطعنا، ينهى سمعنا وأطعنا، أوعى تعمل كذا سمعنا وأطعنا. يسلم حياتك وملكك وعقلك وفكرك وأولادك وأموالك وزوجتك وبناتك، كل ما تملك تسلمه لله عز وجل. هذا هو الإسلام، إذ أن الإسلام هو الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تسلم نفسك لله، تصرفش أي شيء من العبادة لغير الله، صلي لله، تحكم الله إلى أن يحكم الله فينا كتابه. أنت تحكم الكتاب على قدر استطاعتك، يعني أنت وقعت في انفجار مع أخي إخوانك. إيه الداعي إنك تروح ترفع هذه القضية إن استطعت؟ إن استطعت، والكلام واضح، أن تحلها عن طريق القرآن والسنة. إيش الداعي أن تذهب لتحل هذه القضية عن طريق القانون الوضعي؟ إذا إن استطعت حكم قرآن الله، حكم كتاب الله. إنما إن ابتليت بظالم لا يذعن لحكم الله ولا لحكم رسول الله، فأرجو الله عز وجل أن تكون في هذه الحالة مكرها، وليعلم الله منك هذا الإكراه، وليرى الله في قلبك هذا البغضة للتحاكم لقانون وضعي. لكن يجب عليك أن تحكم الله عز وجل، وأن تحكم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تسلم حياتك كلها إلى الله تبارك وتعالى، نصداقا لقوله أو امتثالا عمليا لقوله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.